السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، فهذا مجلس من مجالس البحث الفقهي، نتناول فيه بعض المسائل الفقهية المتعلقة بلباس الرجل. أعد هذا البحث الأخ محسن وفقه الله لكل خير، ويناقشه إخواني محمود أبو زيد والسيد ابن رفعت وإبراهيم ابن سلام وفقهم الله لكل خير. فإلى بدايات هذا البحث مستعينين بالله سبحانه، سائلين الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم أيها الإخوة والأخوات بكتابه الكريم وبسنة نبيه الأمين عليه أفضل صلاة وأتم تسليم، وأن يفقهنا وإياكم في الدين. فبارك الله فيكم إخواني جميعا. وسؤال إلى أخي الشيخ محسن وفقه الله لكل خير، بارك الله فيك. سؤال دعا المقام إلى ذكره، وهو أن بعض المحافظين المصريين الذين هم قريبون من الاستقامة أو مستقيمون ولا نزكي على الله أحدا، خرج إلى عمله لابسا ثوبا، فإذا بالغوغائيين من المذيعين والصحفيين والذين يقدمون برامج في قنوات فضائية شهيرة يلومونه على كونه خرج إلى العمل بثيابه، بثيابه التي هي القميص، يريدون البدلة والكرفطة إلى غير ذلك، والشعر المكشوف والمسبسب إلى غير ذلك. فسؤالي لك، لأنه بدأ يدافع عن نفسه دفاعا أراه دفاع المنهزم، فكان من اللائق أن يبدي الوجهة الصحيحة، فأسألك سؤالا، ما هو أحب اللباس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما حكم من يخرج إلى العمل بالثوب الذي يسميه العامة في مصر الجلابية؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أبدأ مستعينا بالله سبحانه وتعالى. ورد حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان أحب الثياب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم القميص. وكذلك ورد في أحاديث كثيرة أن النبي ورد في أحاديث أن النبي
يعني ورد حديث فيه كان أحب الثياب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم القميص، أو كان القميص أحب الثياب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. الناس لا يفهمون معنى القميص، إنما عندنا في مصر القميص الذي فوق البنطلون، تعرف البنطلون السروال الذي إلى المنتصف والقميص العلوي، فهل هذا المراد أو من القميص ما المعني به؟
القميص هو الثوب الذي يغطي الجسد كله، يغطي الجسد كله، العاتقين نعم، يغطي الجسد كله، العاتقين مع اليدين مع
يعني الثوب اللي عليك يسمى قميص.
نعم،
الجلابية،
الجلابية بالمصطلح.
كان أحب الثياب إلى رسول الله
صلى الله عليه وسلم،
فكان من الأولى أن يقول هذا المحافظ وفقه الله إنني لبست الثوب لأنه أحب الثياب إلى رسول الله. أما أن يعتذر ويقول أنا رحت المستشفى الفجر، ويأتي إلى غير ذلك بالمقولات الضعيفة، فنراه جوابا ضعيفا، بل نحن ندعو إلى أن يرتدي الناس ثياب النبي صلى الله عليه وسلم القمصان لكونها أحب إلى رسول الله.
وكانت من قبل شيخنا ثياب الأنبياء، فكما قال الله سبحانه وتعالى في نبي الله يوسف عليه السلام، فقدت قميصه من قبل،
إن كان قميصه قد من قبل، وإن كان قميصه قد من دبر، وجاءوا على قميصه بدم كذب. ليس القميص القميص الذي فوق البنطلون، والقميص
يعني الجلب
الثوب كله. جزاك الله خير، تفضل يا سيدي.
طيب، إذا كنت تتكلم عن لباس الرجل ففسر لنا معنى كلمة لباس حتى يفهم الناس.
اللباس هو،
على أن في البادية عندهم أو في القرية عندهم، هم في قرية الكردي أظن طريق يقول اللباس، لا يعنون اللباس الثياب كلها، إنما يعنون اللباس السروال القصير الذي يلبس يداري السوءتين. هكذا في بلدكم؟
هكذا في كل مصر.
هكذا في
اللباس هو ما يغطي الجسد أو ما يستره.
اللباس ما يلبس عموما.
نعم
صح كده؟
نعم شكرا.
ما يلبس عموما. تفضل.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولأصحاب الحقوق علينا، آمين. أخي محسن وفقك الله، هل تجري على اللباس الأحكام التكليفية؟
نعم، تجري على لباس الرجل الأحكام التكليفية الخمسة، فمنه ما هو مباح، ومنه ما هو مكروه، ومنه ما هو حرام. فمثلا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن المياسر الحمر، ف فهذه لا تجوز.
يعني ممكن تصيغ السؤال بصياغة أخرى، إن جواب سؤالك محتمل عدة وجوه.
نعم. نعم.
هل تجري على اللباس تعني الملبوس أو تعني اللابس؟ فهذه نعم. يعني يحتاج يعني يسألك نعم. في ثياب محرمة علينا كذا السؤال؟
نعم
نعم. وثياب مكروهة وثياب مستحبة؟
نعم، في ثياب، يوجد ثياب محرمة، وهي الثياب التي يبتغي صاحبها الشهرة أو تكون ثياب.
كيف يبتغي صاحبها الشهرة؟ فهمنا.
يعني تكون على غير عادة الناس، يعني الناس يلبسون مثلا في مصر مثلا نوع من أنواع اللباس، فيرتدي هو ثياب مثلا
ليس
نعم ليس من ثياب
حرام.
لا ليس بحرام، لكنه
لبس سعودي يا أخي، وانت لابس لباس سعودي.
نعم.
او اهل بلدك مصر يلبسون بناطيل وقمصان.
يعني هذه المساله يا شيخنا تقاس على العرف والعاده الناس في باللباس. كما قال
لا كما قال خلينا كما قال رسول الله
صلى الله.
هل صح عن رسول الله حديث في ثياب الشهره؟
لا، حديث من لبس ثوب شهره البس الله ثياب ذل يوم القيامه حديث ضعيف لا يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
السؤال بصفه اوسع، هل صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث في النهي عن ثياب الشهرة؟
لا، لم أقف على شيء من هذا شيخنا.
لم تقف على شيء ثابت ولا لا. هي موجودة لكن لا. أسانيدها تالف. تفضل يا إبراهيم. لنا
يا أخي محسن بارك الله فيك، ما صحة حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم البسوا من ثيابكم البياض وكفنوا فيها موتاكم؟ وهل كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يلبس إلا البياض أم كان يلبس ثوبا لونا آخر غير البياض؟
أما حديث البسوا من ثيابكم البياض فهو حديث حسن، وأما ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يلبس ألوانا أخرى غير اللون الأبيض، ومنها أنه صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يلبس حلة حمراء ودخل مكة وعليه عمامة سوداء.
يعني ثابت أن النبي نوع.
نعم.
لكن أعجلناك عن سؤال أخي الشيخ سيد بن رفعت، وهو كان يسأل هل هناك ثياب محرمة، فنحن قطعنا عليه جوابه أو قطعنا عليك الجواب. ذكرت أنت أول شيء ذكرت ثياب الشهرة وقلت أنه لا يصح فيها حديث. فعلى أي أساس ونرى الطبيب مثلا يلبس بلطو أبيض يشتهر به من بين الناس، والشرطي يلبس لباسا وعليه على رأسه شيء يبين بين الناس، والعامل للنظافة له ملبس، فهذا للتمييز عن الناس. فما مرادك؟ أولا صدرت لنا أن ثوب الشهرة حرام، ما الذي تقصد بثوب الشهرة الحرام؟ وما هي الألبسة المحرمة كما سأل أخوك؟
أقصد بثوب الشهرة هو ثياب الذي أو الذي يبتغي صاحبه به المخيلة، يعني يبتغي
الفخر والكبر،
الفخر والكبرياء
هكذا.
نعم شيخ، جزاكم الله خير.
لحديث
النبي صلى الله عليه وسلم قال: بينما رجل يمشي في برديه إذ أعجبته نفسه فخسف الله به الأرض فهو يتجلجل فيها إلى يوم القيامة. نعم. وكذلك ورد عن عمر بن الخطاب أنه أرسل إلى أهل أذربيجان قال: إياكم والترفه ولباس أهل الشرك، وهو أيضا من الأشياء التي
يعني واحد يلبس ثياب للافتخار بها على الناس.
نعم.
أو ثياب خاصة بالمشركين كلبس القسيس مثلا.
نعم.
لا أنت تلبس لبس القسيس.
نعم.
لكن أو ما يشبه أو ما يشبه
إذا كان خاصا بأهل ملة
ما يميزهم. نعم.
كاليهود مثلا.
نعم.
لا تلبس قبعة على الرأس كقبعات اليهود
نعم.
نعم. هذا صنفان.
نعم.
سنعاود بعد سؤال أخيك الشيخ محمد.
الله يبارك يا شيخ. لبسوا الثياب الضيقة، شبابنا يرتدون ثيابا ضيقة، فلبسوا هذه الثياب محرم وما حكمه؟
الثياب
ضيقة من أسفل ومن أعلى.
من أسفل.
نعم. ما يسمى بالبنطال في هذا المكان أو في بلادنا
من فوق التيشيرت اللي يكون ضيق ومجسم.
نعم.
واسمه ذلك
أتكلم بالعربي. نعم. التيشيرت والبنطال، البنطال ليست عربية والبنطلون ليست عربية.
نعم.
فأنت صححت من البنطلون للبنطال.
نعم.
ما أتيت بشيء جديد. التلفزيون والتلفاز كله زي بعض.
نعم.
كله عجمي.
سروال.
نعم. لكن حكم. بتفسير العام ويقرب العام.
نعم.
البناطيل الضيقة التي يلبسها الأبناء المحزقة.
أوه.
التي تبين الجسم وتحدد العورات. والقمصان العلوية التي تبين الجسم وتبين الثدي والنصف كم، ما حكم ذلك؟
هذه الثياب مما عمت بها البلوى فهي تحجم العورة. ويعني وقفت على قول جماهير أهل العلم في أن الثياب التي تشف الجسد فهي محرمة عندهم.
طيب اسمح لي بس أخذ اتصال الوقت. السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الله فيكم ونفع الله بكم الأمة
وإياكم
وكشف عن أمة محمد حبيبنا صلى الله عليه وسلم كل غمة وكل كرب.
آمين.
ونصر إخواننا المجاهدين في كل مكان. اللهم عليك بشر الأسد وجنوده وأعوانه واليهود والنصارى والمشركين. ائتنا بهم مسلمين ثم أهلك الباقيين يا رب العالمين.
أختي اسألي السؤال بارك الله فيك.
السؤال هوت على طول. حاضر معلش بس أنا بقول كده عشان يعني
إيه ده ربكم ادعوا ربكم تضرعا وخفيا.
حضرتك تأمن على الدعاء لأن إحنا بنحب دعوة حضرتك.
بارك الله فيكم. الله يستجيب لنا ولك والمسلمين
كلهم. ده الهدف والله. السؤال مدى صحة حديث من لبس ثوب شهرة ألبسه الله ثوب مذلة يوم القيامة وألهبه فيه؟ ما مدى صحة هذا الحديث؟
لا يصح لا يصح
لا يصح.
تفضل.
نعم الإجابة
أجيبنا. يسأل عن حكم الملابس الضيقة التي يلبسها الشباب في هذه الأيام تكسد العورات وتجسد الثدي وتجسد القبل والدبر. نريد حكم هذه الأشياء بالدليل.
هذه الثياب التي تشف وتظهر العورة أو تجسم العورة كما قال فضيلة الشيخ فهي محرمة عند
الجميع. بين تظهر وتجسد.
تجسد نعم. تجسد العورة فهي كما ورد في حديث النبي صلى الله عليه وسلم كاسيات عاريات كأنه يلبس الثياب.
يعني ما حكمها؟
حكمها محرمة شيخنا. هذا ما أختار بين أقوالها.
محرمة أو مكروهة؟
ما أختار يا شيخنا أنها محرمة لأنها تجسد العورة خصوصا العورة الإليتين.
عفوا ما الذي استندت إليه عند قولك بالتحريم؟
استندت إلى حديث النبي صلى الله عليه وسلم صنفان من أمتي لم أرهما منهم رجال معهم سياط يضربون بها الناس ونساء كاسيات عاريات فاستندت إلى قوله كاسيات عاريات فهم يلبسون ولكنهم في الحقيقة يظهرون عوراتهم.
الرجال عن النساء ليه؟ يعني المرأة إذا كشفت عن ساقيها يحرم عليها. الرجل إذا كشف عن ساقيه لا يحرم عليه ذلك. فبأي دليل أنت تستدل؟
أستدل يا شيخنا.
نعم
يا شيخ. يعني الرجل يجوز له أن يكشف عن ساقيه.
نعم احنا نتكلم الآن عن العورة المغلظة للرجل وهي الإليتين فهذا الثوب يجسد الإليتين وهذه من العورة المغلظة.
طب أسألك سؤالا. هل وأنت بحثت في المسألة لأهل العلم الأولين أقوال في هذه المسألة؟
لا تجسيد العورة لا لم أقف لهم على كلام لكن أنا قست على
لا أريد رأيك ولا طيب. أريد قياسك فأنت تصيب وتخطئ ونحن كذلك لكن أريد علماء أجل في القلب منك الشافعي رحمة الله عليه مالك رحمة الله عليه قبلهما ابن عباس رضي الله عنه ابن مسعود رضي الله عنه لهم قول إذا لم يكن في المسألة نص
لا لم أقف على كلام لهم شيخنا فيما اطلعت.
طب إذا قال قائل سأبني الحكم على أن هذه الملابس تولد فسادا وأنها تشبه بالمخنثين تولد فسادا وتولد شرا وفسادا والله لا يحب الفساد له وجه؟
نعم شيخنا له وجه.
لكن هل يقوى للتحريم أو في حيز الكراهية؟ أنت تجرأت وقلت حرام.
والله يا شيخنا وأنا جاي في الطريق يعني أخذت يدور في ذهني هذا الكلام فقلت أن الشيء إذا بدأ في مقدمته هكذا يتطرق إلى التحريم يعني إذا كان
عندما يلكش واحد من السماء يعني
لا
في واحدة في قناة فضائية طلع الأيام دي بيدلها 4 ساعات في الأسبوع للأسف قناة واحدة طلع دجالة تدعي علم الغيب وتقول إن السماء هذه ليست هي السماء ولا أدري أصحاب القناة لماذا استضافوها 4 ساعات أسبوعيا وسيأتي بيان ضلالها إن شاء الله. نعم لكن نحن لا نأخذ بوحيك ولا إلهامك نريد نصوصا أو أقوال لأهل العلم.
لا أنا ما يقفل
أخوك يعني لم يجب الإجابة المدعمة بالدليل عن رسول الله وهذا من صلب البحث فكان يجب أن يتم به.
طيب السؤال لفضلتك يا شيخنا هل يقسم جسد الرجل إلى العورة وما فوق العورة وما تحتها؟
نعم
يعني في تجسيد الثياب هل يقسم جسد الرجل إلى ما فوق العورة؟
طبعا إذا جسد الذراع
نعم
يختلف عن إذا جسدت الإليتين.
نعم
الإليتان
نعم
لا شك فيه.
نعم طيب يا شيخ نكمل نفس السؤال يعني هذه الثياب الضيقة يستدرج القول حكم الصلاة فيه؟
الصلاة فيها تصح مع الكراهة.
نعم جزاكم الله.
تفضل.
السؤال يا أخي محسن، ما الزينة المعنية في الآية الكريمة وما حد الاقتصاد في اللباس؟
هو بحث يتعلق باللباس، الزينة لها موضوع طويل. الزينة موضوعها طويل. نعم. هو ركز لأن موضوعه اللباس، فالله يعينه على الإجابة على اللباس. نعم لباس الرجال.
الشطر الثاني، ما حد الاقتصاد في اللباس؟
يعني هو ممكن واحد يشتري ثوب مثلا ب 200 جنيه وهو مرتبه 500 جنيه يكون مسرف ولا ايه؟ ولا ثياب ده حرام ولا مكروه ولا ايه؟
ورد حديث عند الامام البخاري رحمه الله عن النبي صلى الله عليه وسلم، ورد اخرجه البخاري معلقا بصيغه الجزم، وصله ابو داود الطيالسي وغيره من طريق عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كلوا واشربوا والبسوا وتصدقوا من غير إسراف ولا مخيلة. فالشاهد أنه لا يكون إسراف ولا يكون
الإسراف مخيلة. أمر نسبي.
نعم نعم.
الإسراف يختلف. إذا كان الرجل دخله في الشهر 10,000 جنيه واشترى ثوبا ب 200 جنيه لا يعد مسرفا، لكن لو دخله 500 جنيه واشترى ثوب ب 200 جنيه أقرب إلى الإسراف والتبذير. فضل يا شيخ إبراهيم.
شيخنا بارك الله فيكم، نرى الآن كثيرا من الشباب يرتدون ما يسمى بالتيشيرت، ونجد عليه صور الأهل الكفر والفسوق، ونجد أحيانا بعض التيشيرتات أو بعض البناطيل مكتوب عليها كلمات بغير اللغة العربية، وعندما تفسر هذه الكلمات إذا بها تكون سب إما للدين أو دعوة لدين آخر أو وصف صاحب هذه الملابس بأنه بصفات غير أخلاقية، فما الحكم في هذه الملابس؟
هذه الملابس استدلالا بالعمومات التي تحرم الصور فلا يجوز لبسه
للصور. للصور
نعم.
تحرم للصور.
نعم للصور. نعم.
وتحرم للكلمات التي عليها.
نعم نعم.
الكلمات القبيحة.
نعم.
إذا كانت تحمل كلمات نعم قبيحة أو سبا للدين.
نعم نعم.
تحرم لهذه الأشياء.
نعم
نعم ماشي. أي طيب أيهما أفضل، أنت لابس ثيابك ده ثيابك اللي عليك ده سنة عن رسول الله؟ يعني أيهما أفضل، أنت ولا أخوك محمود؟ والبعض يقرأ قلون سوة، وهذه القراءات القلون سوة موجودة، البعض يقول قلون سوة هذه لبس اليهود. فهل الكلام ده صح ولا أنت الأصح ولا علمنا؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما عن لبس ما يسمى الآن بالشال وهي الغطرة، فهو أقرب ما يكون منها من كلام النبي صلى الله عليه وسلم أو من كلام الأولين، وهو الطيلسان، وهي كلمة
ذكر الطيلسان لم يجد في حديث رسول الله، إنما هي أقرب إلى الخمار. الخمار ثبتت لفظة الخمار عن رسول الله في شأن الرجل أم لا؟
عفوا يا شيخنا، الطيلسان النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن في حديث النواس بن سمعان أنه يتبعه اليهود عليهم الطيلسة.
عليهم الطيلسة. أحسنت.
نعم
أحسنت، كلامك صحيح. نعم.
وأنس بن مالك رضي الله عنه وجد أناس يلبسون الطيلسة فقال: ما أشباههم بيهود خيبر.
والطيلسة اللي إيه؟
الطيلسة هي الثوب المقور أحد جانبيه، هو أقرب ما يكون بالشال. فمن هنا
لا أنت إيه اللي يبي الشال للطيلسان؟
فهو من أولها حضرتك عشان الشيخ الإسلام ابن القيم رحمه الله قال: الطيلسان ما لبسه النبي صلى الله عليه وسلم ولا لبسه أحد من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم.
أنت دخلنا في الطيلسان وتفسير الطيلسان ده تفسير طويل.
نعم.
وأنت تحاول أن تقول الغطر اللي عليك هي الطيلسان، هتجعل نفسك لا بعد الدجال وأنت لا تشعر.
لا يا شيخنا، ليست هي الطيلسان في الحقيقة، لكن هي كما قال العز بن عبد السلام هي أقرب ما يكون بالطيلسان.
برضو كلامك مش يعني عفوا، أنت في وادي والعلماء في وادي آخر. عموما أنا سألته سؤالا كنت أتمنى أن يكون الجواب عليه سريعا، هذا من المباح.
نعم
ان هذا من المباح.
طبعا قلنا نعم. له
واقرب لبس الرسول الامامه.
نعم نعم.
قلنا له هي افضل ام العمامه؟
العمامه افضل
بكثير.
نعم
هذا الوارد.
وما هي صفه العمامه يا شيخ؟
لكن عفوا، انت وجدت ان الذي يلبس على الراس للرجال ممكن ان يسمى خمار؟
لا يا شيخنا،
في حديث الرسول توضا ومسح على خماره، حديث بلال في صحيح مسلم. ماشي. واصل يا إبراهيم.
شيخنا بارك الله فيك، مما عمت به البلوى في هذا الزمان أن بعض الشباب يقوم بإنزال بنطال إلى أسفل ظهره، وبعضهم يقوم بأخذ بعض بقطع بعض الأشياء من منطاله، وعندما تنكر عليه هذا الأمر بأن هذا تشبه باليهودي أو النصارى يقول أنا ما أتشبه بهم ولكني أسير مع الموضة، فنرجو الحكم في هذا اللباس، وما هو الضابط في المسمى بالموضة، وهل يترك الأمر هكذا أم له ضابط؟
إحنا الأصل عندنا هو كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ليست الموضة. فالموضة هذه تأتينا من بلاد الكفر، ولا نأخذ ما نتعبد به إلى الله عز وجل من بلاد الكفر والكافرين.
يسأل عن حكم الثياب، بنطلون خاصة، طلع بنطلون برمودة يسمونه برمودة، واسع وقصير، حكمه
لا واسع يا شيخنا وقصير، هذا يجوز ما
هذا يجوز.
نعم شيخنا،
لكن التشبه
نعم
لا يجوز.
هو يسأل عن التشبه، فأنا
كان يقصد التشبه.
نعم
نعم شيخنا. طيب يا شيخنا، الإخوة يسألون عن الشباب يلبسون ملابس سراويل وتنزل إلى
يسقط البنطلون الساقط، لبس الفساق لبس الفساق،
هذا
البنطلون ساقط طبعا. بلا شك أن مثل هذا إذا أظهر السوء يحرم، إذا أظهر السوء،
وإذا أراد هذا الشاب أن يصلي يظهر ظهره. طيب شيخنا أمر أسأل،
ممكن تكمل الثياب المحرمة للرجال؟ قلت الثياب التي يراد بها الفخر والخيلاء، وقلت أيضا الثياب الحرير ما ذكرتها لنا. النبي قال هذان حرام على ذكور أمتي، يعني الذهب والحرير. هو ذكرت إيش آخر؟
الحرير، وأيضا الثياب المزعفرة والمعصفرة.
ما المزعفر؟
المزعفر هو الذي خلط بالزعفران فيزداد إيه؟ فيزداد بريقا،
يعني لونه إيه يعني؟
أصفر شيخنا، أصفر
برتقالي.
نعم
برتقالي.
نعم.
طب إذا
في حديث في المزعفر،
نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يتزعفر الرجل.
نعم. أن يتزعفر في جسمه أو في ثيابه؟
في ثيابه.
ماشي. طيب إذا ذكر المعصفر والأحمر فما حكمهما؟ حكم لبسهما؟
حكم لبس الأحمر.
نقول الأول المعصفر شيخنا، فيه حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم.
فسر المعصفر، الناس لا يعرفون معنى المعصفر.
المعصفر هو ما يصبغ باللون الأحمر، الأحمر المحض.
والمزعفر؟
والمزعفر ما يكون مصبوغا بالصفرة المائلة
باللون الزعفران.
نعم فضل. المعصفر لا يجوز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وجد عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما يلبس ثوبين معصفرين، فقال إن هذه من لباس الكفار فانزعهما، فأمره أن ينزعهما، فقال أغسلهما يا رسول الله؟ قال لا، بل احرقهما.
تشديد يعني
تشديد. نعم. نعم زجر وتشديد على عدم لبس. نعم. لبس هذا الثياب. أما الأحمر فورد فيه حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج عليه حلة حمراء، وورد أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المياسر الحمر، فجمع شيخ الإسلام ابن القيم رحمه الله بين الحديثين.
ما معنى المياسر الحمر؟
المياسر الحمر هي القطع التي يجلس عليها أهل الأمراء وغيرهم، التي تصنع من الحرير الأحمر الخالص.
طيب إن المياسر لكونها حرير.
نعم.
لكن السؤال اللي أخوك محمود يوجهه، هل ثبت لديك أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى الرجال عن الثياب الحمر؟
شيخنا المياسر الحمر،
المياسر لأنها حرير في الأصل.
نعم.
يعني الحرير الأحمر كده.
نعم.
الذي يوضع على ظهر الفرس كبرداعة كما نسميه في الفلاحين.
نعم.
فهذا الذي نوى يعني، لكن الثياب الثوب الأحمر، هل وردت نصوص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها نهي عن الثوب الأحمر للرجال؟
لا لم أقف شيخنا إلا على هذا الحديث، وقال شيخ الإسلام
حديث ضعيفة الأسانين.
نعم.
عدة حديث ضعيفة الأسانين، وأقوى منها أن النبي خرج ببردة حمراء لم يرى مثلها.
نعم بردة حمراء.
لكن هذه البردة كان فيها خطوط أم كانت
لا مطلقة؟
مطلقة يا شيخ. فشيخ الإسلام ابن القيم شيخنا جمع بين الحديثين، فقال المقصود الأحمر المحض
في حال ثبوت الخبر.
نعم.
لكن عندنا الآن الخبر ضعيف الإسناد.
نعم
فإذا المياسر الحمر متعلقة بأنها حرير، والحرير ممنوع للرجال.
نعم.
وطيب المرأة إذا لبست ثوب أحمر للزوج
يجوز شيخنا لا بأس
يعني كلامك على الرجال.
نعم. طب السؤال شيخ محسن، ما تقول في المثل العامي كل ما يعجبك والبس ما يعجب الناس؟
يعني تحكمنا الأمثال العامية
يعني نريد أن
تعلم الكتاب والسنة وتقول
نريد ضبطه
يعني كل على كيفك والبس على كيف الناس يا ريت.
يوجد أثر عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال كل ما شئت والبس ما شئت ما أخطأتك خلتان
ما أخطأتك خلتان
صرف أو مخيلة
صرف
يعني. نعم، وهذا أخرجه البخاري أيضا بصيغة الجزم ووصله ابن أبي شيبة.
يعني يلبس الذي تريده، لأن أحدنا يحب أن يكون نعله حسنا وثوبه حسنا.
نعم
تفضل
شكرا بارك الله فيكم. ما هي ما حكم الثياب التي فيها شيء يسير من الحرير؟
إذا كان قدر إصبع أو إصبعين أو ثلاث أو أربع رخص فيها النبي صلى الله عليه وسلم
للحاج.
نعم
للحكة.
لا شيخنا
عبد الرحمن بن عوف
صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه رخص لهم العلم والعلمين وأشار بالسبابة والوسطى في اللباس، أما الحرير لحكة أو لمرض فجوزه النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الرحمن بن عوف والزبير بن العوام.
فيما بين الفخذين ممكن يلبس حرير لمنع الاحتكاك.
وهل وهل يجوز شيخنا الجلوس عليها على الحرير مثل مثلا فرش السرير أو التكيات أو ما شابه ذلك؟
أما عن الجلوس على الحرير فقد ورد فيه حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وحديث حذيفة بن اليمان قال نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نأكل في آنية الذهب والفضة وأن نشرب فيها وأن نجلس على الحرير وأن نلبس الحرير والديباج وأن نجلس عليه. فزيادة أن نجلس عليه في الحقيقة وجدتها من طريق وهب بن جرير عن أبي
شاذ.
نعم
نعم بارك الله فيك. طيب ادخل في المسائل الآن، أنت في مصر. نعم. أنت الآن في مصر وإخوانك يأتون من السعودية يأتي بشال أحمر، فهل يستحب له أن يلبسه هنا أو لا؟ أيضا كما نقول مثلا إذا ذهب أخ سعودي إلى باكستان ورجع من باكستان ولبس في وسط قوم اللبس الباكستاني هل هذا يعني أولى أو يكره له أو ما هو النظام يعني؟
تركه أولى شيخنا، لأنه اللباس ينظر الناس إليه بعادة أهل البلدة بالعادة.
يعني في نص؟ نعم. عندك؟
لا لا يوجد
نص. نحب النصوص.
نعم. لا
النصوص الله يعيننا على النصوص ويجنبنا اتباع الهوى والرأي.
آمين يا رب.
الآراء كثيرة.
نعم. ألا يربط بين اللباس وبين العرف يا شيخنا؟
يعني عفوا، هل ثبت في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن صحابيا لبس ثيابا ليست ثياب أهل بلده؟
شيخنا لم أقف على شيء من ذلك.
نعم. لم تنتبه لبحث هذه المسألة.
نعم.
يعني هل أنت بحثت ثياب أصحاب رسول الله وجدت أن منهم مثلا من يلبس؟ أنا في 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 ذاكرتي أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في خميصة لها أعلام، فلما انصرف من صلاته قال اذهبوا بخميصتي هذه واتوني بأنباجنية أبي جهل فإنها ألهتني أنفا عن صلاتي.
نعم
فضل شيخ
العمامة. العمامة التي نتكلم عنها ما صفتها؟ صفة العمامة
هل يعني بعض إخوانك يدققون في العمامة وما يعني صراعات أحيانا بين جمعيات وجمعيات على العمامة وصفة العمامة، يقول لك لها عدب أو ليس لها عدب، وتنشئ أحيانا محروب على هذه المسألة. نعم. فهمنا علمنا مما علمت رشد.
الله يبارك فيك شيخنا جزاكم الله خير. العمامة صح النبي صلى الله عليه وسلم أنها كان لها ذؤابة يضعها النبي صلى الله عليه وسلم بين ثديي،
بين كتفي.
لا ورد أنها بين ثديي. ورد
عند من هذه الرواية بين ثديي؟
بين ثديي عند الإمام مسلم.
بين ثديي عند مسلم؟
نعم شيخ.
لعلك تقصد عمامة سوداء أرخى طرفيها بين كتفي.
لا بين ثديي.
بين ثديي؟
نعم.
تحرر ماشي.
شو.
يعني جيبها من الأول.
نعم. من هنا يعني كده شيخ.
الله أعلم رجاحة إن شاء الله. طيب وبعد؟ لكن ليس على الإيجاب.
نعم، وقال شيخ الإسلام أن العمامة لم يوجد لها صفة معينة بشكل معين إلا ما ورد على رسول الله صلى الله عليه وسلم.
الأمر واسع وكله على الإباحة.
نعم مباحة.
نعم اسأل يا شيخ.
طب هل العمامة يعني يلبسها تحنيكا أم تكويرا وإن لم يرخي طرفها؟
كلام اللي بيسوي.
نعم شكرا.
لك عمامة محنكة غير محنكة، ومن مشاكل على الإمامة المحنكة والمحنكة، وأنا لم أرى في أي نص ثابت فيما اطلعت عليه الإمامة يجب أن تكون محنكة أو غير محنكة. هل الكلام دارت في شيء؟
لا شيخنا، لم أقف على شيء من هذا، لعلهم يستندون إلى حديث أبي بكر لما جاءه النبي صلى الله عليه وسلم متقنعا.
فأحد أحواله.
نعم إحدى أحواله. نعم.
تقنع. نعم. تستر أحيانا. نعم. ستر بعض الوجه.
نعم.
حكم الكرافطة، الكرافطة يعني أيهما أحسن كذا؟ رئيس الجمهورية، رئيس الدولة يخرج على الناس بثياب بيضاء ولابس العمامة وملتحي، أو يخرج حالق اللحية وحالق الشارب وبالكرافطة التي تخنقه وبالبنطلون، أيهما أحسن وأقرب إلى الله وإلى الشرع؟
مما لا شك فيه لباس رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل. شيخ
لباس رسول الله أفضل.
نعم
نعم
طبعا يا شيخ.
تستطيع تقرب بهذا أمام المارقين من الصحفيين الذين يشنعون على مسؤول لبس ثوبا، يشنعون وهو يتوارى، قل معلش أنا كنت في طريقي في الليل والفجر ادن علي يا أخي اجهر بسنة النبي، قل سألبس ثياب النبي صلى الله عليه وسلم.
ثياب النبي
صلى الله عليه وسلم. سألبس ثياب النبي صلى الله عليه وسلم.
نعم.
يعني ملوك السعودية وأمراء السعودية أمراء. نعم. مسلمون.
نعم.
ويلبسون الثياب والحمد لله.
الحمد لله. ما شاء الله.
السوداني أيضا كذلك الرئيس السوداني. فلماذا نستحي من سنة رسول الله ونتبع الإفرنج المهزومين المخذولين؟ نعم. بارك الله فيك. تفضل يا إبراهيم.
شيخنا بارك الله فيك، بعض الناس يريد أن يعرف ما هي صفة لباس النبي صلى الله عليه وسلم وما كان يلبس.
بإيجاز.
بإيجاز.
نعم. أقول الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان لباس النبي صلى الله عليه وسلم القميص، وكان أحب ثيابه، وأيضا ورد أنه كان أحب ثيابه الحبرة وهي الثياب المخططة. يعني
أحيانا. طيب اسمع. نعم. من سؤال من أخيك عبد الله. السلام عليكم.
السلام عليكم شيخنا الكريم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
بارك الله فيك وبارك.
وفيك بارك الله.
شيخنا بتعالى أسألك بخصوص أحد القنوات الإسلامية، يعني حرصا على الإسلام وعلى القنوات الإسلامية خوفا أن يشوبها أي شيء. هناك أحد القنوات تبث لأحد المشايخ بدعوى أنها تفسير الأحلام، وتقول أشياء يعني كفر وجدل، بخصوص أن هذه السنة أنها جلست مع الشيطان ومع المسيح الدجال في مثلث برمودا، وأن السماء هذه ليست سماء ولكن هذا ستارة قد فعلها الأمريكان، ولا غير من كلام الفجر والكذب.
يعني أنت تقول قناة إسلامية أتت بامرأة من النساء تدعي أنها جلست في مثلث برمودا مع الشيطان ومع المسيح الدجال، وأن هذه السماء ليست هي السماء، وتدعي علم الغيب.
نعم هذا سؤالك. وتفسر الأحلام على هذا الأساس.
يعني جاءت مرة عارضة وانصرفت أم القناة تتبنى هذه المشعوذة الدجالة؟
هي تخصص لها برنامج لفترات معينة، يعني يوم أو اثنين في الأسبوع، ولها معاد معين، ولهم شركات.
هذا ضلال ودجل وكفر، والعياذ بالله. علم الغيب لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. وإذا كانت جلست مع الشيطان ومع الدجال، فهي شيطانة ودجالة من الدجاجلة. والقناة التي تأتي بها قناة مرتكبة لكبيرة عظيمة لنشرها للكفر والزيغ والضلال، وعلى أصحابها أن يتوبوا لله من ذلك ويمنعونها على الفور، ويحرم على العاملين معها أن يمارسوا وأن يواصلوا العمل معها من مصورين ومخرجين، يحرم عليهم نشر هذا الضلال ونشر هذا الدجل على العباد. وإن أتاهم بمال وإن أتاهم بمتصلين من الدجاجلة فحرام ثم حرام ثم حرام هذا العمل والصنيع. ومن أتى كاهنا أو عرافا فصدقه لم تقبل له صلاة 40 يوما. وقد قال تعالى: قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون. فحرام الاستماع إليها وحرام الاتيان بها، والمال الآتي من ورائها محرم، ولا يجوز تصويرها ولا إدخالها الاستوديو، ومن فعل ذلك يعذر يعذر ويستتاب. بارك الله فيك.
بارك الله فيك.
تفضل يا إبراهيم.
شيخنا بارك الله فيكم، ما حكم الثياب المصنوعة من جلود الحيوانات؟ وهل يدخل فيها، هل يدخل فيها الحيوانات الميتة وغير الميتة، والحيوانات التي يؤكل لحمها ولا يؤكل لحمها؟
الحمد لله.
يعني في جاكيت مثلا مصنوع من جلد، من جلد
نمر.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما عن المصنوع من جلود النمر وغيرها فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنها في قوله لا تركبوا الخز ولا النمار. أما الحيوانات أما
لا عفوا نهى النبي عن ماذا؟
قال لا تركبوا الخز ولا النمار، والنمار هي جلود النمر والسباع عامة كما فسرها العلماء.
لا تركبوها، لا تضعوها يعني على، يعني لا تضعوها كالبرداء تجلسون
عليها. لا تجلسوا عليها. فقال العلماء من باب أولى عدم جواز لبسها، فإذا كان المنهي عنه عدم الجلوس عليها فكذلك ينهى عن لبسها.
أسألك سؤالا عن تفسير لما ورد في حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه أتاه قوم من غطفان مجتابي النمار، ما معنى؟
نوقف على تفسيره شيخنا.
هذا في اللباس. نعم. ماشي. تفضل يا إبراهيم. واصل الجواب.
أما جلود الميتة فقد ورد حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال فإذا دبغ الإهاب فقد طهر. فقال العلماء إذا دبغ الإهاب فقد طهر من الحيوانات.
الإهاب الجلد تقصد.
نعم. من الحيوانات مأكولة اللحم. أما غير مأكولة اللحم كالكلب والخنزير وهذا حرمه العلماء سواء دبغ أم لم يدبغ.
يعني لنا أن ننتفع بجلد الميتة.
نعم.
إذا كان إذا دبغ.
نعم.
إذا دبغ.
نعم.
لكن أنت ذكرت في سنة حديثك أن النبي عليه الصلاة والسلام لبس ثوبا مخططا، فسرت الحمرة بأنها ثوب المخطط.
نعم.
تفسيره متفق عليه وفيه بعض النظر.
نعم شيخنا، عند جميع شراح الحديث التي وقفت عليهم أنهم فسروا الحبرة أنها الثوب المخطط المضلع يعني. نعم.
ما لم يكن يبتغى به خيلاء ولا جيب. نعم تفضل. نعم.
طيب. هل نتكلم عن أحكام الصلاة يا شيخنا فيما يتعلق باللباس؟
لا بأس،
يعني
لبس أتشق على قد قد لا يكون مؤهلا للإجابة. لباس المرء في الصلاة.
نعم.
هو نتكلم الأول عن اللباس بعمومه، لأن اللباس مسألته واسعة. لباسه في الصلاة أو لباسه في الحج ستتسع على علينا المسائل الآن. انتهيت من ال
نعم شيخنا. ففصل العلماء بين إذا كان الإهاب أو الجلد جلد الميتة من مأكل اللحم أو غير مأكل اللحم كما قلت من قبل، فقالوا إذا كان من مأكل اللحم فإذا دبغ فهو طاهر فيجوز الانتفاع به. نعم.
طب جواكت من الخنزير، أحيانا جواكت تأتي معروفة من دول أوروبا أو دول أمريكا فيها نقاط صغيرة معروفة أنها جلد خنزير، يجوز لبس الجواكت المصنعة من جلد الخنزير أو الحزام المصنوع من جلد الخنزير؟
لا شيخنا، لا يجوز لبسها
حتى لو دبغ.
حتى لو دبغ، وهذا متفق عليه عند الأئمة الأربعة، الخنزير والكلب
إلا الأحناف.
نعم.
الأحناف
يقولون قليل من الأحناف،
إلا فئة من الأحناف يقولون باستعماله إذا دبغ.
نعم.
لتصحيح بعضهم لحديث أيما إهاب دبغ فقد طهر.
نعم.
هذا كذا قال البعض. نعم تفضل.
طيب. وما يجلس عليه الرجل، ما يجلس عليه الرجل، هذا ما يتعلق بلباس الرجل، ما يجلس عليه، هل يجوز للرجل مثلا أن يجلس على كرسي صنع من الحرير، قماشه من الحرير، أو يضع على كرسي السيارة شيئا من الحرير، أو على كرسي الفرس شيئا من الحرير، وهذه الأشياء هل يجوز له إذا كان هذا اللبس منهي عنه في اللبس؟
نعم.
فما بالك بما يوضع ويجلس عليه الرجل، هل يحرم عليه أيضا؟
الجمهور على أن لا يجوز للرجل الجلوس على الحرير استئناسا بحديث أو استدلالا بحديث حذيفة السالف ذكره أن نجلس عليه.
وأن يجلس.
نعم وأن نجلس عليه. ونهانا أن نلبس الحرير والدباج وأن نجلس عليه.
تفضل.
هل للرجل أن يلبس الذهب إن كان مقطعا مثل الزر والدبوس؟
الذهب ليس ببحثه أو داخل في بحثه.
داخل في اللباس.
داخل شحنة في
اللباس. يعني ممكن تدخلها الثوب المزرر بالذهب. الزرار هنا في اليد كده البعض يلبس شيئا مزررا بالذهب أو هنا.
نعم.
هكذا تسأل.
نعم الذهب المقطع نعم.
استأنس الحنفية وبعض الحنابلة إلى جواز ذلك لجواز ذلك بحديث النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن لبس الذهب إلا أن يكون مقطعا، وهذا الحديث ضعيف لا يثبت. والصواب هما أختاره هو قول الشافعي المالكية والشافعية، وهو عدم جواز ذلك لعموم الأدلة التي تنهى عن لبس الذهب.
لكن عندنا نص في الباب، وهو أن المسور بن مخرمة أتى مع أبيه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فخرج النبي إلى مخرمة بثوب مزرر بالذهب وقال يا مخرمة هذا خبأته لك، هذا خبأته لك. أخرجه البخاري.
نعم شيخنا.
وقال به ابن تيمية رحمه الله، قال هذا في الفرد التابع كالزر ونحوه. قال الزر ونحوه يستثنى، واستدل بحديثنا عن لبس الذهب إلا مقطعا، لكن بغض النظر عن إعلاله فعندنا حديث البخاري الذي هو مزرر بالذهب وقال هذا خبأته لك.
نعم شيخنا. رد شراح هذا الحديث هذا القول وقالوا ليس لمن يدعي أو من يقول بجواز لبس الزر أو الدبوس من الذهب في الثياب بحديث مخرمة، لأنه أصلا صنع من الحرير، لأنه أصلا كان من الحرير، هذا الثوب كان من الحرير وكان مضررا.
هناك نص في أنه كان من الحرير، خرج له بثوب مزرر بالذهب قال يا مخرمة هذا خبأته لك، هذا خبأته لك. وإذا كان بالحرير،
نعم،
إذا كان مزررا من حيث تقصد أنه نسخ؟
لا أقصد كما قال الحافظ ابن حجر أنه كان قبل النهي أو قبل التحريم، قبل تحريم الذهب والحرير.
لما ليس فيه نص في أنه كان حريرا يعاد النظر في أنه كان حرير، لأنها أقبية، خرج بأقبية. نعم تفضل.
طيب أشنا لبس العمامة السوداء، العمامة هل يجوز لنا نلبسها وتكون سوداء أو غير بيضاء؟ يعني
صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه دخل مكة وعليه عمامة سوداء، هذا نص في الباب، فيجوز بذلك إلا إذا كان يعني من شيمة أهل الكفر في وقت من الأوقات.
طيب العمامة الأزهرية في الوسط أحمر وحوله أبيض و
يعني
من المباح،
من المباحات. نعم
من سؤال، يعني أنت لبسك بحثك متعلق بالثياب فقط التي تغسل ولا لبس عموما أو باللبس عموما؟
لا شيخنا، بدأت باللبس عموما ثم يعني أدخلت في هذا البحث أو ما انتهيت منه، مثلا لبس الخاتم من الذهب من الفضة.
يعني لا أسأل عن
نعم
كده.
نعم
الساعة.
نعم
اللي
نعم
أسأل فيها يعني.
نعم
الحديد التي يلبسها بعض الناس الآن، بعض الفساق وبعض ضعيف المعتقد يلبسون في اليد قطعة حديد مفصولة، وبعضهم يقول تورث اتزانا، أنت بحثت فيها أم لا؟
نعم شيخنا بحثت، فوجدت كلاما لشيخ ابن عثيمين رحمه الله وابن باز، فنهوا عن هذه الإسورة. نعم هذه الحلقة سمونها الإسورة المغناطيسية تقريبا، فقالوا إنها من الأشياء المبتدعة بدعها الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، وقال لا يجوز لمسلم أن يلبث مثل هذه. وكذلك ابن باز رحمه الله.
طيب بعض الناس نجدهم الرجال أو الشباب يلبسون السلاسل، يتشبهون بالنساء ويلبسون التمائم وهذه الأشياء،
هذه الأشياء كلها من التشبه بالنساء فلا يجوز، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم لعن المتشبهين من الرجال بالنساء فهو ملعون بنص النبي صلى الله عليه وسلم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حضرتك أفضل الشيخ.
الحمد لله. تفضل
شيخنا. تناولت بعض المواقع الإلكترونية على الإنترنت مثل الفيسبوك وتويتر وكده عدم نزول مشايخ أمثال الشيخ محمد حسان وأمثال حضراتكم وأمثال مشايخ الكبرى من الدعوة السلفية إلى أرض ميدان التحرير بالأمس، نظرا لأن هم تم اتفاق أو ما بينهم وبين الرئيس نفسه، أو حصل دعوة ما بينهم وبين الرئيس نفسه، واتفاق. يعني هل هذا الامر صحيح؟ وخصوصا ان الدعوه السلفيه هي كانت حريصه انها تنزل ميدان التحرير وهي اللي دعت للكلام ده من الاول، فاحنا عاوزين نعرف ايه اللي حصل. يعني مش يا ريت تفهمنا حضرتك ايه اللي حصل. معلش.
الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله وبعد، اما عن نفسي فانا املك امر نفسي واعلم امر نفسي ان شاء الله. كنت في سفر فرجعت ليلة الخميس ولم أكن مستوعبا معرفة من الداعي إلى المظاهرة وما الإيجابيات وما السلبيات. وفي الحقيقة أن مثل هذه ينبغي أن يجتمع لها أهل العلم وتصدر عن رأي متفق عليه فيما بينهم. هذا الذي ينبغي أن يكون. حدث عظيم كهذا الحدث لا ينبغي أن يصدر عن شخص واحد، إنما يصدر عن فئة من أهل الحل والعقد يجتمعون له وينظرون هل فيه صواب أم فيه إيجابية أم أن من ورائه سلبيات. فإذا صدر عن قرار موحد أولى من أن يصدر عن بعض الفرادة. فعن نفس تريست حتى أسمع من الداعي إليه وما الفائدة المرجوة وما السلبية التي قد تكون. هذا فيما يتعلق بي. عن إخواني أهل العلم قد جالستهم، لكن ما سألتهم عن سبب تخلفهم أو سبب مجيئهم، ولا أظن أنهم يتواطؤون على شيء فيه ضرر على شريعتهم. فالكل ينادي، كلهم ينادي بأن تكون كلمة الله العليا وبأن تحكم شريعة الله، كل بحسب اجتهاده، لكن كلهم متفقون على المطالبة بشريعة الله سبحانه. أما التعليلات لهم فمن الممكن أن يجيبوهم على ذلك، ولا أظن أنه يكون هناك تواطؤ بينهم وبين أحد. فكما قال تعالى لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا، والله أعلم. صدق.
يعني بالنسبة للعورة، بعض الشباب يأتي في الصيف ويرتدي يعني فلنة لها حمالات بس، وهكذا ويقف في البلكونة أو في الشرفة وهذه الأشياء، هل هذا صواب منه أم أنه غير أمر مكروه؟
طبعا مكروه ومذموم، وهو من خوارم المروءة. نعم.
خوارم المروءة تختلف من بلدة إلى أخرى.
نعم.
يعني مثلا يعني جاء شيخ من بلدة معينة إلى بلادنا، شيخ جاء يلقي محاضرة، فوجئت أن هذا الشيخ جاء بثوب بنصفكم، يعني بثوب وكثياب النوم عباية النوم بنصفكم، والذي لا يقع له، إنما هو كذا ما خط كذا بثوب واسع لكنه بنصفكم. فأهل البلدة استنكروا ذلك، قالوا كيف شيخ يأتي بهذه الطريقة؟ فهل لهذا أصل في السنة أن أعراف الناس تراعى في الملبس؟
يعني في الملبس
يعني أريد شيء تشبعني في هذه المسألة. هل في سنة الرسول عليه السلام ما يساعد على أن أعراف الناس لا اعتبار في الملبس؟
يعني شيخنا، هو حديث النبي صلى الله عليه وسلم لسعد بن معاذ قال إنك تقدم على قوم أهل كتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله. فهذا يكون لنا أصل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنهم أهل كتاب، فأول ما تدعوهم كذا فإنهم أجابوك فادعوهم إلى كذا، فإنهم أجابوك فادعوهم إلى كذا.
اللي قبل الموضوع
يعني
هذا الموضوع، يعني أنا بقول لك هل ترى، يعني مثلا أنا رايح السعودية مثلا،
نعم،
في المساجد الخطيب مثلا في الرياض لازم يطلع عليه مثل هذا الثوب، إذا طلع بدون هذا الثوب مشكلة، أو إذا طلع بدون غترة ولابس طقية فقط مشكلة. يعني الناس يمتعضونه. فكيف إذا خرج ببنطلون وسروال، يعني بقميص
وبنطلون
قميص على النصف العلوي، فهذا يستنكر أشد الاستنكار عليه. كيف يصلي بنا شيخ بهذه المثالة؟ فهل في السنة شيء أستطيع أن أدعم به أن الأعراف تراعى، أعراف الناس وأفهم الناس في الملبس تراعى؟
يعني شيخنا لم أقف على
مسائل المهمة لابد أن تبحثها بحثا جيدا. لكن إخوانك من غرفة التحكم يسألونك عن الكفت، ما معنى كفت الثياب، وهل يجوز في الصلاة ولا يجوز؟
كفت الثياب ورد حديث عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال كفت يعني أن يثني الثياب، يعني هكذا
كفت الثوب سني الثوب ظهرا لبطن،
نعم،
أو بطنا لظهر. نعم. ويطلق أيضا على الضم،
نعم،
على الضم،
نعم،
يضمها أثناء الركوع فتتجسد العورات. المعنيان موجودان.
نعم. نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن نكفت الشعر والثوب كذلك، وهذا نهي من النبي صلى الله عليه وسلم. لكن ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج مشمرا فصلى ركعتين إلى عنزة أو عنزة، فجمع العلماء إلى النهي عن كفت الثياب إلى الكراهة،
على الكراهة.
نعم.
ليس على التحليل.
نعم. وتصح صلاته كذلك. نعم.
نعم. شباب الكرة يرتدون سروالا قصيرا فوق الركبة، كما حكمه جلب الشورت، يعني يجوز له اللعب بهذه الطريقة؟
شباب الكرة فقط
لاعبي
الكرة وكل هؤلاء الناس يلبسون الشورت فوق بين الفخذ أو جزء من الفخذ.
على قول جمهور أهل العلم فهو يظهر العورة، يظهر شيئا من العورة، لأن العورة
يعني ما حكمه؟ يكره ولا يستحب ولا يحرم؟
لا يكره شيخنا، يحرم عند جمهور أهل العلم، يحرم عند جمهور أهل العلم،
يحرم عند جمهور أهل العلم.
نعم، يحرم عند جماهير أهل العلم.
طيب إذا سألتك عن دليل التحريم،
ورد أحاديث كثيرة في هذا الباب، منها حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا زوج أحدكم عبده أو أجيره فلا ينظر إلى عورته. ورد حديث عن جرهد.
طيب في مكمل الحديث فلا ينظر إلى عورته،
فلا ينظر إلى ما بين السرة وما بين السرة والركبة.
لكن أنا أسأل الآن، ألم يظهر فخذ النبي أمام بعض الصحابة؟
نعم، وهذا قول الحنفية.
كيف قول الحنفية؟ أسألك الأول، ألم يظهر فخذ النبي أمام أبي بكر وعمر وجلس زمنا وهو فخذ ظاهر أمامهما؟
نعم شيخنا، وهذا
إلى أن دخل عثمان يستأذن فغطى النبي فخذه.
وصح أيضا شيخنا في حديث خيبر حديث أنس وإني لأنظر إلى فخذ النبي صلى الله عليه وسلم في حديث خيبر.
إذا الكراهية أقوى من التحريم الاستدلالات؟
أي نعم شيخنا، وهذا هو الذي جمع به ابن القيم رحمه الله، لكن الجمهور على التحريم.
نعم.
هل يكره للرجل أن يصلي في ثياب نومه أو يذهب بها إلى المسجد؟ وهل يجوز الصلاة، هل تجوز الصلاة في الفلينة المحملات كما سبق أخي محمود بالسؤال عنها؟
أما عن السؤال الأول وهو هل يكره، أعد السؤال المرة الثانية.
هل يكره للرجل أن يصلي في ثياب نومه بثياب نوم ثياب أو يذهب إلى المسجد بها؟
نعم، ورد أثر عن ابن عمر.
اسمع لي لأخيك محمد لأنه أخشى يكلف عليه في
الصلاة.
أم محمد السلام عليك.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
حضرتك كان في سؤال عن الحديث اللي هو قال من لبس ثوب شهرة ألبسه الله يوم القيامة ثوبا مثله ثم يلهب فيه النار.
ضعيف ضعيف.
لا حضرتك أنا لقيته بعد إذن حضرتك في الجامع الصغير.
أنا عارف أنه في الجامع الصغير، لكنه من المنتقد على الجامع الصغير وسنده ضعيف معلول، يعني بذلنا فيه جهدا. أعرف أن هناك من أهل الفضل من حسنه، لكن وبعد المراجعة وبعد مراجعة أقوال علماء العلل ورجال الإسناد أخذنا فيه جهدا يقارب يومين أو ثلاثة، فإذا هو معلول وفي سنده ضعفاء. بارك الله فيك. تفضل
شيخنا. بارك الله فيكم. ما هو حد العورة في الصلاة وخارج الصلاة؟
نعم، نجيب على سؤال الشيخ سيد، وهو أن يصلي الرجل في ما يسمى بالفلينة.
الصلاة في الفلينة الحملات مكروه ولا غير مكروه؟ وما الدليل؟ بسرعة الجواب.
مكروه.
ما بغيش إن ننام هنا.
مكروه.
الناس تحب أن تستفيد.
نعم شيخنا، مكروه عند جمهور أهل العلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يصلي الرجل في الثوب الواحد ليس على عتقي منه شيء.
لأن مكروه تكره الصلاة في الفلينة بحملات، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليصلي الرجل في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء. نعم. هل ورد حديث النهي عن الصلاة عاري الكتفين؟
لا شيخنا، هو هذا ما وقفت عليه،
هذا موجود فراجعه. نعم. إما صحيح وإما ضعيف. تفضل.
لو ظهر شيء من الفخذ في أثناء الصلاة فما حكم الصلاة؟
تصح الصلاة مع الكراهة.
يعني هل الفخذ من العورة في الصلاة أم الفخذ خارج العورة؟
وكما قلنا سالفا أن العورة انقسم العلماء فيها إلى قولين، الجمهور على أن العورة من الركبة إلى السرة، مستدلين بأحاديث كلها لا يخلو من أحدها من مقال، والأدلة التي استدل بها الفريق الآخر أقوى في الاستدلال، وهي السوءتان، هي العورة هي السوءتان. لكن العلماء استنادا إلى قول الله عز وجل يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، فقالوا إن العورة في الصلاة تختلف عن خارج الصلاة.
هذه مسألة طويلة، وانت دخلتوا في مسألة لم يتعرض لها الآن. الآن لبس الساعة في اليمين أو في الشمال، الوقت ضيق، بقي دقائق معدودة، فركزوا في الأسئلة التي تخص لحظ اللباس.
الساعة تلبس في اليمين لقول النبي صلى الله عليه وسلم كان يعجبه التيمم في تنعله وطهوره وفي شأنه كله.
لا أوافقك على هذا، الحديث ثابت صحيح. نعم. لكن الاستدلال به النبي كان يتختم في أي الأصابع، في الشمال أو في اليمين؟
شيخنا ورد في اليمين وفي الشمال، لكن
الأصح هو الأشهر أن النبي كان يتختم في اليمين أو في الشمال.
انتقدت هذه الأمرين من أئمة أهل العلم، أبو حاتم انتقد اليمين والشمال وقال الأصل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان اتخذ خاتما، لكن في اليمين انتقدها وفي الشمال انتقدها، وانتقد الدرقطني في اليمين فقط وقال الأصح.
أكثر أهل العلم، انتبه لهذا، فإنك على ما يبدو لم تراجع المسألة مراجعة دقيقة. أكثر أهل العلم على تصحيح الروايات التي فيها التختم في اليد الشمال في اليد اليسرى.
نعم.
والروايات التي في اليمنى هي المعلولة، فلذلك الذين قاسوا وقالوا الساعة تجري مجرى الخاتم، فإذا سلم لهم القياس فستكون الساعة في الشمال. أما الذين قالوا إن أولى بالتزين اليمين، فيعترض عليهم بأن خاتم النبي كان في الشمال على الروايات الأصح. فعفوا، مسألة الساعة في اليمين أو في الشمال ليست من الأمور اللازمة، أو التسنن يكون بأن تكون في اليمين أو أن تكون في الشمال، الأمر في ذلك كله واسع. وإن كان الأقرب إذا قسنا عن الخاتم فأكثر المرويات في الخاتم أنه كان في الشمال.
طب هل
أخذ الرجال، أما النساء فحيث شاء.
هل أخذ الخاتم من السنة، سنة عادة أم عبادة؟
اتخذ الخاتم ليس من السنة، فهو أمر مباح يجوز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ خاتما ليختم به، فقالوا لما أراد النبي صلى الله عليه وسلم إرسال رسالة إلى الروم فقالوا لا يقرأ كتابك إلا إذا كان مختوما، فاتخذ النبي صلى الله عليه وسلم خاتما.
لكن الصحابة لم يلبسوا الخواتيم؟
نعم لبسوا الخواتيم شيخ.
أيضا لا تقص، لا تجعلها مخصوص. أسأل أسئلة موجزة.
ما هو حكم لبس الدبلة والمحبس؟
لبس الدبلة من الأمور كما قال الشيخ ابن باز رحمه الله من الأمور المبتدعة التي جاءتنا من الغرب أيضا، وليست في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم.
بارك الله فيك وجزاك الله خيرا. وإخواننا يشيرون إلى انقضاء الوقت، فبين يدي الانقضاء أسأل الله أن يجازي أخي محسن خيرا، وأن يعينه على إتمام ما قد فاته من هذا البحث الكريم. جزاك الله كل خير، وجزا الله إخواني المناقشين أخي محمود أبو زيد وأخي سيد بن رفعت وأخي إبراهيم بن سلام خير الجزاء. وأسأل الله أن يبارك في إخواني أصحاب القناة وقناتهم، وأن يجعلها دائما وأبدا قناة مباركة ميمونة، وأن يبارك في أصحابها وفي العاملين فيها والدعاة فيها والمشاهدين لها والمشاهدات. كما أسأل الله سبحانه وتعالى أن يحكم في مصر شريعته كتابه الكريم وسنة نبيه الأمين صلى الله عليه وعلى اله وسلم. وإننا لنوصي الأخ الكريم محمد ابن مرسي الرئيس وفقه الله لكل خير أن يجتهد لتحكيم شرع الله في البلاد، فلا يتم بتسمين الناس ولا يتم بالوقود والغاز فقط، بل يهتم بآخرتهم اهتماما فوق اهتمامه بدنياهم. هذا نوصيه بذلك، وسائلين الله له التوفيق والسداد. هذا وأيضا بين يدي الختام أذكر النصارى مصر بأن يتوبوا إلى الله من شركهم ومن كفرهم، فالذي هم عليه يجلب لهم العذاب العظيم والخلود في الجحيم، ألا وهو قولهم أن الله له ولد، وأن الله له صاحبة، وأن الله ثالث ثلاثة، وأن المسيح هو الله، فكل ذلك باطل وضلال وكفر مخلد في الجحيم. فلهم علينا حق الجوار أن ندعوهم إلى الله وأن نذكرهم بأن الله إله واحد سبحانه أن يكون له ولد هو ربنا وربهم ونحن عبيد له وأنتم عبيد له والمسيح عبد ورسول الله محمد عبد وإن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا وأذكر الصوفية في مصر بالتوبة إلى الله من هذه الضلالات التي يعيشونها من سؤال البدوي أن يكشف الضر ويجيب المضطر أو سؤال رسول الله أن يكشف الضر ويجيب المضطر أو سؤال الحسن والحسين والجيلاني فكل هذا شرك وضلال وقد قال تعالى ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين أسأل الله سبحانه أن يعيننا وإياكم أيها الإخوة والأخوات على ذكره وعلى شكره وعلى حسن عبادته وأن يعيننا وإياكم على الصلاة والسلام على النبي محمد صلى الله عليه وسلم وسائر الأنبياء والمرسلين وأن يعيننا وإياكم على رد المظالم إلى أهلها وأن يرطب ألسنتنا بذكره وبالاستغفار المتواصل سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصل اللهم على نبينا محمد وسلم والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.